أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ في أعيان أمواله المنافي لحق الغرماء، لا من مطلق التصرف. واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار. ما زال الكلام في أحكام المفلس، وهذه الأحكام للمفلس كان ينبغي على المصنف تبعا لبعض الفقهاء أن يعقد بابا لوحده، إلا لأنه لوجود المناسبة بين المفلس وبين أحكام الدين، أحكام القرض، ذكر هذا البحث تبعا له، وإلا بعض الفقهاء عقد له بحثا مستقلا استقصاء لأحكامه وتفصيلا في أحكامه أكثر. على كل حال، من ضمن الأحكام للمفلس أنه لا يجوز له التصرف في أمواله، يعني بعد أن يحجر القاضي الحاكم الشرعي على أمواله لا يجوز له التصرف في أمواله، في أعيان أمواله، في أعيان أمواله. لماذا؟ لأنه بعد حكم القاضي بالحجر عليه تعلق حق الغرماء بتلك الأعيان، فلا يجوز له التصرف فيها، ولو التصرف فيعتبر تصرف في أموال الغير. واضح الفكرة؟ ولا يجوز التصرف في أموال الغير إلا بإذن ذلك الغير. لكن لا نقول بأنه يمنع من أصل التصرف، لا، التصرف في الأموال لا أصل التصرف، يعني يمنع من التصرف المبتدأ، يعني الذي يحدث ملكا جديدا. أما إذا كان التصرف تبعا لأثر سابق على الحاجر فيصح التصرف. مثلا أنا بعت جناب السيد محمد كتابا، وبعت جناب الشيخ عبد الله كتابا آخر، وغير ذلك، واقترضت وفعلت. الآن سيد محمد يطالبني بالكتاب، وشيخ عبد الله يطالبني بالمسجلة التي اشترها مني مثلا، والشيخ أحمد يطالبني مثلا بقرض أنا اقترضته منه، فحكم الحاكم الشرعي بالحجر على أموالي، يعني لا يجوز لي أن أتصرف. لكن نفرض أن العقد الذي أجريته بيني وبين السيد محمد كان في خيار لي، حينئذ بعد أن يحجر الحاكم هل يجوز لي أن أعمل الخيار أم لا؟ سؤال آخر، لو فرضا أنني اشتريت من السيد محمد شيئا وحجر القاضي عليه، لكن تبين أن في المبيع الذي أخذته من سيد محمد كان فيه عيب، فهل يمكن لي أن أعمل خيار العيب أم لا؟ وضح المطلب الآن؟ الجواب يقول: بلا شك بلا ريب أنه يجوز التصرف في غير الأعيان، كما لو كان أراد أن يعمل خيار الشارط. أنا اشترطت على سيد محمد، واضح الفكرة؟ أنا بيع الكتاب لكن اشترطت عليه إلى مدة شهر، الآن أريد أن أفسخ بعد الحجر، هل يمكن لذلك؟ نعم، ولا يحق للحاكم أن يمنعني. لماذا؟ لأن الخيار هو ثابت لي قبل الحجر، إذ الأثر اللي جاي أسويه أنا ليس جديدا، ليس إحداث ملكية جديدة، إنما شنه؟ أثر سابق ثابت لي، والآن أشكك هل ما زال ثابت؟ نعم ما زال ثابت. واضح الفكرة؟ فأستطيع أن أفسخ بناء على وجود الخيار المذكور في شرط العقد. طيب، وكذلك لو كان هناك عيب، إلا أن السؤال هنا بالنسبة لو كان عيب، هل يشترط الغبطة حتى أعمل خيار العيب أو لا؟ الغبطة شو المقصود بها؟ المصلحة، يعني هل هناك مصلحة للغرماء فيجوز لي أن أعمل خيار العيب، باعتبار أنني لو لم أعمل خيار العيب بعد الحاجر من قبل الحاكم علي سيتضرر الغرماء، لأنه سيأخذون شيئا معيبا. واضح الفكرة؟ فهل يشترط حتى أعمل خيار العيب حتى يجوز لي ويسوغ لي أن أعمل خيار العيب بعد أن حجر القاضي الشرعي علي بالتصرف بالمنع بالتصرف في أموالي؟ هل يشترط وجود الغبطة أم لا؟ قال بعضهم يشترط الغبطة. ليش يشترط الغبطة في أعمال خيار العيب؟ في ذلك وجهان، علل هذا الأمر بوجهين. الآن نقرأ كلام المصنف ونشرحه ثم نبين الوجه الثاني. الآن لا أريد أن أبين، يعني أريد أن أطبق العبارة. لاحظ العبارة: ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ، يعني الجديد الذي يحدث ملكية جديدة. وين فيه؟ في أعيان أمواله المنافي لحق الغرماء، لا من مطلق التصرف. ها، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار. هنا الفسخ بخيار أي خيار؟ يعني الخيار المجعول في العقد، يعني كأنما أنا أجريت مع سيد محمد قبل الحجر أجريت عقدا وشرطت عليه الخيار، أنا لي خيار ولا ما لي خيار. هذا يسمونه الفسخ بخيار، يعني خيار مجعول في العقد، لأنه ليس بابتداء تصرف. ذا أجل ذا شي يسمونه ذا الإعمال، إعمال فسخ الخيار، الفسخ بسبب الخيار. قال بل هو أثر أمر سابق على الحجر الوارد في الروايات يمنع من التصرف في أمواله. صحيح، لكن هذا مو تصرف في الأموال، هذا إعمال، لأنه بنتيجة عاقل هو. واضح الفكرة؟ عاقل، إنما يتصرف من كل ممنوع لين يتعلق بحق الغرماء. ما نبي ننشئ ملكية جديدة، وإن كانت ربما تصير النتيجة واحدة، لكن مع ذلك الدليل لم يعلم بشموله لهذه الصورة. واضح الفكرة؟ يقول بل هو أثر أمر سابق على الحجر. وكذا لو ظهر له عيب، يعني لو ظهر للمفلس عيب في المبيع الذي اشتراه، فإنه يجوز له أن يعمل خيار العيب حتى لو بعد الحجر. وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به. وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة؟ يعني لابد تكون هناك مصلحة للغرماء حتى يجوز له الفسخ بسبب العيب، لأنه في الصورة الأولى ما يشترطون. يعني لو أراد المفلس أن يجري خيار الشرط الذي أجراه في العقد بعد الحجر يجوز له، نعم، ولا يشترط الغبطة، لنفرض أن فيه ضرر على الغرماء. مع ذلك يجوز لشنو؟ يجوز المفلس أن يعمل خيار. الكلام هنا في خيار العيب، هل يشترط الغبطة في إعمال خيار العيب أو حاله حال شنو خيار الشرط؟ واضح الفكرة اللي يعبر عن بخيار الاشتراط. وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة أم يجوز اقتراحا، يعني ارتجالا يجوز وحتى لو كان فيه ضرر على الغرماء فيجوز له ذلك؟ قال الأقوى الثاني. ليش؟ نظرا إلى أصل الحكم وإن تخلفت الحكمة. يعني كنا على علم سابق بأنه يجوز له أن يفسخ الخيار قبل الحجر، فبعد الحجر نشكك هل بقى ذلك الحكم للمفلس، هل بقى ذلك الحق للمفلس. نعم نبقي حتى لو تخلفت الحكمة. شو يعني تخلفت الحكمة؟ حتى لو تخلفت الحكمة يعني ما كانت هناك مصلحة مثلا للغرماء، لأن طبيعة الإنسان متى يفسخ؟ يفسخ إذا كان هناك مصلحة في الفسخ. صح؟ الآن على أقل التقادير المصلحة لك ولا للغرماء؟ قال ما نشترط، مقتضى القاعدة أنه يوجد هناك حكم قبل الحجر يجوز للمفلس، يقول هذا الحكم يجوز للمفلس أن يفسخ بسبب العيب. الآن يبقى هذا الحق ولا ما يبقى؟ يبقى خلاص، حتى لو تخلفت الحكمة بأن كان هناك ضرر على الغرماء ولا توجد مصلحة للغرماء لا بأس بهذا. يقول نظرا إلى أصل الحكم وإن تخلفت الحكمة. وقيل تعتبر الغبطة في الثاني. الثاني شنه؟ أنه حتى ما يعمل الخيار إنما يجوز للمفلس أن يعمل الخيار إذا كان هناك غبطة، يعني هناك مصلحة للغرماء وإلا لا يجوز. شنه دليلك دون الأول؟ دون الأول يعني شنه؟ دون الأول، دون الأول يعني شنه؟ يعني دون إعمال شرط الخيار، يعني الخيار المجعول في إيش اسمه، فإنه يجوز للمفلس أن يعمله حتى ولو لم يكن هناك مصلحة للغرماء. وفرق المصنف بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة. وفرق المصنف بينهما، يعني بينهما شنو؟ بينهما بين الخيار المجعول في العقد بالشرط وبين الخيار الذي سيعمله بسبب العين. فرق، قال وفرق المصنف بينهم بأن الخيار ثابت بأصل العقد، أي خيار المجعول في العقد، بأن الخيار المجعول في العقد ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد شرط الخيار بها بالمصلحة بخلاف العين. رجاء الالتفات، رجاء الالتفات، أنا بينت الضمائر الآن، أبي أبين أصل المطلب. الشارح لما ذكر القيل قال تدري ليش هو قيل؟ يبي يبين الفرق. المصنف رأيي شنهو؟ المصنف رأيي شنهو؟ عرفت شلون؟ ما جاب رأيه هنا في اللمعة، ما جاب رأيه، إنما الشارح يبي يحكي يقول ترى تدري هو جاب القولين، القول المشهور القول الأول أنه المفلس يجوز له أن يعمل الخيار سواء كان الخيار مجعولا في العقد أو سواء كان الخيار بسبب العيب وحتى لو كانت ما هناك مصلحة. لكن أحب أقول لك هذا الشارح يحكي، شوف شلون يرتب المطلب، لكن يقول أبي أقول لك ترى هناك من يقول بأنه يشترط الغبطة في إعمال خيار العيب. ها بتقول شو الفرق بينهم؟ قال أنا أقول لك الشهيد الثاني الفرق بينهم. ها الشهيد الأول هو الذي يبين الفرق بينهما. عرفت الآن شلون صياغة المطلب؟ يبي يقول ترى المصنف لو سألناه، هذا الشهيد الثاني يحكي يبين المطلب، يقول لو أردنا من الشهيد الثاني أن يبين الفرق، لو أردنا من الشهيد الأول يبين الفرق، إيش يقول الشهيد الأول؟ يقول هذا الفرق، إن الذين قالوا باشتراط الغبطة والمصلحة في إعمال المفلس لخيار العيب دون اشتراطهم المصلحة والغبطة في إعمال المفلس الخيار المجعول بالشرط، هذا الفرق. إذن الحين الكلام صار لمن؟ للشهيد الأول اللي هو المصنف رضي الله تعالى عليه. يقول اللي خلي لأن خيار الشرط المجعول في العقد ثبت بأصل العقد، فإذا ثبت بأصل العقد فبعد الحجر نشكك هل يشترط إعماله بتقيد المصلحة أم لا. الأصل عدم التقيد بالمصلحة، إذ يجوز له قبل الحجر أن لا يرى المصلحة ويعمل الخيار. يعني أنا الآن أريد أفسخ، أنا اشترطت على سيد محمد شرط في نفس العقد وقبل الحجر، أريد أن أفسخ حتى لو كان في خسارة علي لأن العملة تغيرت، برجع أموالي لي، بأفسخ بقول أخذ كتابك وأنا فلوسي بأخذها، العملة طايحة هالفترة هالأيام، مع ذلك يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ يجوز لي. فإذا كان يجوز لي لأنه بمقتضى العقد، فإذا بعد العقد يجوز لي ولا يقيد إعمال الخيار لي أنا صاحب العقد صاحب الخيار، ولا يقيد بوجود مصلحة. ليش؟ لأنه مضمون بالعقد بأصل العقد بخلاف العيب. العيب لم يثبت، هكذا يدعي المصنف في مقام الفرق بينهما، هكذا يدعي المصنف في بيان الفرق بينهما، وسيأتي من قبل الشرح الرد عليه، يقول التفريق أنا ما قابله. واضح؟ بخلافه، شوف كلام المصنف يقول بخلافه في خيار العيب، فإن خيار العيب لم يثبت بأصل العقد وإنما ثبت بسبب العيب. متى العيب حصل؟ بعد الحجر. إذن لابد تلاحظ مصلحة الغرماء، فيتقيد إعمال المفلس لخيار العيب بمصلحة الغرماء. وضح المطلب الآن؟ ها أنت أيها الشهيد الثاني ما عندك من كلام، عندك تعليق؟ قال نعم عندي تعليق، كلامه ليس صحيحا. خلنا نطبق هذا. وفرق المصنف بينهما بأن الخيار، اكتب علق علق، الخيار أي خيار المجعول في العقد بسبب الشرط، بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد هذا الخيار إعمال هذا الخيار بها بالمصلحة بخلاف العيب. العيب متى يثبت خيار العيب؟ بخلاف خيار العيب، لأن خيار العيب متى يثبت؟ يثبت بسبب العيب لا بأصل العاقد. فإذا ثبت بأصل العيب لا بأصل العاقد، إذن مفروض بيعمله بعد الحجر لابد يلحظ في مصلحة شنو؟ الغرماء. هكذا فرق المصنف في مقام بيان اشتراط الغبطة، وفيه نظر بين، لاحظ عبارة الشهيد الثاني، وفيه نظر بين، لأن كل منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة هي المصلحة والإجماع على جواز الفسخ بالعيب، وإن زادت القيمة فضلا عن الغبطة فيه رجاء الاتفاق. الآن جي الشهيد الثاني يقول إيش قاعد تحكي يا المصنف؟ التفريق الذي ذكرته وتفضلت به أيها الشهيد الأول ليس صحيحا، بل نقول هكذا أيها الشهيد الأول، إن خيار العيب أيضا ثابت بأصل العقد، إذ بمجرد أن يعقد الإنسان يجري عقد البيع مثلا يثبت له خيار العيب فيما لو تحصل هناك عيب، صح ولا لا؟ فكيف تحدد أن خيار العيب يثبت بسبب المصلحة؟ نعم إعماله وتفعيله لا يكون إلا بسبب العيب، لا تقول أنه يثبت بسبب العيب بل تفعيله بسبب العيب. أما واقعان بمجرد الذي في إذا كان في المبيع عيب يثبت لصاحب السلعة خيار العيب من أصل العقد، هذا أول. والإجماع قائم على هذا، الإجماع قالوا أن إذا اشترى الإنسان وتبين لهما بيثبت، وقصدهم من أصل العقد مقصدهم بسبب العيب، بل هم أثبتوا أنه قبل الحجر قالوا بجواز الفسخ، أجمعوا على أنه يجوز المفلس قبل الحجر أن يعمل الخيار يفسخ يعني بسبب خيار العيب، يعني خيار العيب بسبب العيب، يعني أن يعمل خيار العيب قبل الحجر. فلو شككنا ولم يقيد بالمصلحة، هو كان سابق الخيار العيب لما يعمله خيار مفلس قبل الحجر هو مقيد بالمصلحة؟ لا. فكيف تقيدوه بعد الحجر بالمصلحة؟ لا يحق لكم ذلك أن تقيدوه. ألا ترى لو أن أنا جبت هذا المثال جبته قبل قليل، ألا ترى لو أنه أنا الآن قبل أن يحكم الحاكم الشرعي بالحجر علي لو أنا أريد أفسخ بعد شيء أو اشتريت شيء وكان فيه ضرر علي من حيث القيمة بس أريد أفسخ لأن وجود عيب وأريد أفسخ، مع أني لو فسخت شنه رايح الضرر، أنا يجوز لي الفسخ ولا ما يجوز لي الفسخ؟ يجوز لي الفسخ، إجماعا يجوز لي الفسخ، حتى لو كانت هناك ضرر مو بعد مصلحة، لو زالت القيمة علي خلي اللي يصير يصير، أنا أريد أفسخ يجوز إجماعا يجوز. فإذا كان يجوز فلماذا تقيدونه بالمصلحة بعد الحجر؟ مو بصحيح، إذا من جيبكم جايبين أنتم، واضح الفكرة. وفيه نظر بين، لأن كل منهما يعني نظر بين يعني واضح، إشكال واضح، لأن كل منهما يعني خيار العيب والخيار المجعول في العقد بالشرط، لأن كل منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، مو مقيد لا هذا مقيد بالمصلحة ولا هذا مقيد بالمصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة، شنو المسوغة لشنه؟ لإعمال خيار العيب، وإن كانت الحكمة المسوغة لإعمال خيار العيب هي المصلحة ما يخالف، بل حتى خيار الشرط أنا جبت لي أجل حتى حتحصل مصلحة ما يخالف، لكن الواقع يثبت بالعقد حتى خيار العيب، والإجماع على جواز الفسخ بالبيع يعني قبل الحجر حتى في غير المفلس. الحين غير المفلس ما أجمعوا على أنه يجوز له أن يفسخ من دون مصلحة، إيه شو الفرق بين المفلس وغير المفلس في المسألة قبل الحجر؟ شو الفرق بينهم؟ ما في فرق بينهم، هذا يريد يفسخ من دون مصلحة فليكن، شو التفريق بينهم قبل المأذى؟ فبعد الحجر يثبت الحكم. وإن زادت القيمة فضلا عن الغبطة فيه. نفرض صار ضرر، مو بعد ما في مصلحة، نفرض ضرر حصل، لأنه أحيانا مصر مصلحة لكن يحصل ضرر زيادة، واضح؟ ومرة لا، ما في مصلحة لكن ما في ضرر، يقول حتى لو في ضرر يجوز إجماعا. فشنه فشن تقيدونه بالمصلحة؟ لا، حتى لو ضرر يجوز له. وشمل وشنه وشمل التصرف في أعيان الأموال ما كان بعوض وغيره ما تعلق بنقل العين والمنفعة. يقول لما قال هو المصنف أول شيء في أول الدرس، ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله، هذا اللي قاله صح. يقول مو فقط التصرف في أعيان الأموال، حتى في التصرف في غير أعيان الأموال، لكن ها إذا كان يرجع لأعيان الأموال هذا واحدة. وبعد طبعا إلا باستثناء إعمال الخيار، لأن هذا حق قلنا قبل الحج، واضح؟ لا يقول لنفرض التصرف يشمل، طبعا يقول التصرف هذا مطلب دخله الآن، ببين العبارة. يقول وشمل التصرف في عيال الأموال ما كان بعوضه وغيره. قد يجي واحد يقول تعال يشمل، لما يقول التصرف في أمواله حتى لو كان بعوض، أو لا فقط قصدكم أن يحجر في أمواله فيمنع من التصرف إذا لم يكن بعوض. يعني الآن أنا حجر على أموالي، من ضمن أموالي هذا الكتاب، أنا يحجر على من لو أعطيته السيد مثلا هدية، أما إذا بعوض ليش أمنع منه؟ قال ما في فرق، لا يجوز التصرف سواء كان في عوض ولا ما في عوض، لا يجوز التصرف. وبعد بعد بعد أكثر من هذا، مو بعد يجوز التصرف بنقل العين حتى لو كان لا باستخدام العين في المنفعة. أنا عندي بيت وحجر على أموالي حتى في ضمن البيت، أقدر أجر هالبيت؟ ما أقدر أجره، مو بعد ببيع وبعوض، لا 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 ما أقدر حتى أجره، واضح الفكرة؟ أي يقول وشمل التصرف اللي هو ممنوع منه المفلس في أعيان الأموال، شمل ما يعني الذي، اسم موصول بمعنى الذي، ما كان بعوض مثل البيع ومثل الهبة المعوضة وغيره. الصلح إذا لم يكن بعوض أو مثلا هبة غير معوضة، يقول ما في فرق، ما تعلق بنقل العين والمنفعة. بعد وخرج به التصرف في غيره كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه. يقول ايش قال؟ هو محجور على التصرف في أمواله. إذا قال هذا محجور في التصرف مواله، هذا معناته قيد احترازي، معناته أنه يخرج بعض الأمور. نعم تخرج بعض الأمور. لنفرض الآن هو أراد الآن أن يتزوج، يقول له إذا كان هذا زواجك أيها المفلس، أو طلاقك أيها المفلس، أو استيفائك القصاص أي أو العفو، إذا كان ما في تصرف في الأموال ما يخالف، واضح الفكرة؟ لذا قال وخرج به، به يعني شنو؟ بالمنع من التصرف في أعيان أمواله. إيش خرج؟ التصرف في غيره، في غير أعيان الأموال. إيش مثل التصرف في غير أعيان الأموال؟ كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه. أنا علي فلوس، مقتل ولدي وبروح أخذ الفلوس، ها أخذ الفلوس وأجيبها بس ما أتصرف فيها، واضح؟ أي والعفو عنه، أبي عفو عن قصاص بس بشرط العفو ما يكون شنه بحيث يلزم التصرف الأموال وما يفيد تحصيله. لنفرض الآن أريد أروح أكتسب، أنا حطاب أروح أشتغل أو أزرع، أي أروح أزرع بجوز لي أروح أحطب، ولكني إذا حطابت ما الحطاب ما جوز أتصرف فيه، واضح؟ لذا قال وما فيه تحصيل المال، يعني كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية. الحين مثلا وهب لي إنسان حصلت فلوس، ما أقبل الهبة؟ لا أقبل، أقبل الهبة لكن لا يجوز لي أتصرف في المال المتهب لي. وقبول الوصية، قد أنا أقبل وصية، قبول وصية تملكية لي فلوس، جي السيد محمد قال أنا أريد أن أوصي عند وفاتي لجناب الشيخ، وصى لي بمبلغ مليون ريال مثلا، عرفت؟ الله يرزقك يا سيد بحق محمد وأن يرزق جميع المؤمنين والمؤمنات. الشاهد أنه الآن صحيح قبول الوصية فيه قبول للمال، ولكن هذا المال لا يجوز التصرف فيه. وإن منع منه بعده. يقول يجوز يحصل فلوس لكن ممنوع منه. ليش؟ بعده يعني بعد الحجر قصده. وإن منع منه بعده يعني بعد الحجر لأن ممنوع هو. وبعد شو اللي خرج؟ وخرج بالمنافي لحق الغرماء عن وصيته وتدبير. الآن يريد يوصي، يجوز يوصي في تدبير أولاده وكذا، يجوز، لكن لا يصرف الأموال. إيه. وخرج بالمنافي. المنافي شنو؟ لحق الغرماء. يعني أنت عين المفلس تبي تتصرف، تصرف، تبي توصي واص، لكن لا تتصرف في شنو؟ في الأموال، لأن ذي الأموال حق للغير، ولا يجوز التصرف في أموال غير إلا بإذنه. وخرج، الواو هذا عطف على ما تقدم، يعني وخرج، احنا مش قلنا بساعة، قلنا وخرج بالتصرف في غيره، في غير شنو؟ عيال الأموال، أيضا هذا عطف على ما تقدم. وبالمنافي يعني وخرج بالمنافي لحق الغرماء عن وصيته وتدبيره، فإنهم يخرجون من الثلث بعد وفاء الدين. بعد ما توفي الدين تخرج الوصايا، هذه الوصية من الثلث. واضح الفكرة؟ أي فتصرفه بالوصية يعني والتدبير، فتصرفه يعني بالوصية والتدبير في ذلك جائز، في ذلك ونحوه جائز، إذ لا ضرر على الغرماء فيه، لأن إذا مو بتصرف في عيال الأموال تبي تصرح وص، تبي تخلي لك على أولادك ناظر وصي، أي خالف، أما لا تتصرف في الأموال. ها، وتباع أعيان أمواله القابلة للبيع ولو لم تقبل كالمنفعة أوجرت أو صولح عليها. طبعا اللي تباع أعيان أموال، طبعا لما نقول أمواله تباع مو كل أمواله مثل دارة وخادمة وبستان اللي يشتغل فيه، لا، نتكلم عن الأموال الزائدة عن حاجته، أما أمواله التي يقوم بها معاشه هذا ما تباع. سيأتي إن شاء الله، سيأتي من قبل المصنف أو الشارح، سيأتي إن شاء الله من المصنف. طبعا المهم أنه لما نقول أنه اللي تباع أمواله، أي أموال التي تباع القابلة للبيع، القابلة للنقل مثلا، الزين إذا ما تقبل مثلا، أنه موقوف عنده بيت وموقوف وشنه، عرفت شلون؟ وموقوف ونفرض أنه زايد مثلا عليه، طبعا لأنه إذا كان موقوف ولا بزايد عليه ما نقدر بعد نتصرف فيه، نفرض مال موقوف عليه، هذا الموقوف عليه عرفت شلون مثلا يستأجر، يستأجر أو صلح عليها وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع. يعني إذا احتجنا مثلا عنده 100,000 ومطلوب 200,000، عنده 100,000، إنزين منين ندبر المال الثاني؟ نقول من ذلك الوقف اللي هو ساكن فيه، ذاك اللي ساكن فيه مو محتاج له، لكن لأنه واقف ما نستطيع نبيعه، لكن نأجره، نصالح عليه، ونضيف هالأموال التي تطلع تخرج من هذا الإيجار إلى الأموال العينية اللي عنده إلى 100,000 يعني في مثالنا، حتى ما تكمل 200,000 ونسدده للديان والغرماء. وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع. عوض أي عوض؟ عوض المصالحة وعوض الإيجارة. وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع، وتقسم على الغرماء إن وفى وإلا فعلى نسبة أموالهم. تقسم على الغرماء يعني شنو؟ يعني بعد أن تباع أمواله، بعد أن يحصل المال من الإيجارة والمصالحة، تقسم على الغرماء. هذه وفت، إذا ما وفت شنو؟ على النسبة. وبينا طريقة النسبة سابقا، بينا، نعيدها بالاختصار، نقول كنا نقول لو مثلا هو مطالب ب 300,000 ولا عنده 100,000، نسبة 100 إلى 300 نسبة الثلث، فكل واحد يطالب مبلغ، نقول نعطيك الثلث، مبلغ ثلث المبلغ الذي تطالب به أيها الدائن، وهكذا تقدم هذا. ولا يدخر للمؤجلة، يعني الديون المؤجلة التي لم تحل حال القسمة شيء. زين، نفرض أن قسم من ديون حال وقسم من ديون مؤجلة، هل نخلي قسم في أثناء التقسيم للديون المؤجلة؟ نقول لا، لا وألف لا، الديون التي حلت هي التي يقسم عليها شنو؟ مال المديون. واضح الفكرة؟ ولا يدخر للديون للمؤجلة، يعني الديون المؤجلة التي لم تحل حال القسمة شيء. زين، ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي. لنفرض انزين سيد محمد يطالبني، أنا المديون، أنا المديون، سيد محمد هو الدائن، سيد محمد له 100,000، 50,000 حال و50,000 مؤجل، نقول 50,000 نعطيه من القسمة، و50,000 المؤجلة لا نعطيه، لا ندخر من القسمة لها شيئا. واضح الفكرة؟ ولو حل بعد القسمة يعني حل يعني حل أجلها ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي. شارك في الباقي يعني شنو شارك في الباقي؟ يعني الحين الشيخ عبد الله يطالبني بدين مؤجل، شيخ أحمد يطالبني بدين مؤجل، سيد محمد قسم منه مؤجل وقسم من حال، القسم الحال هذا نشارك به مع البقية التي هي حالة. أما الخمسين اللي طالبني 50,000 المؤجلة اللي بعد ما لها حق أصلا، وضرب يعني ما لها حق، يعني أقول ما تقسم، ما لا يؤدخر لها شيء من مالي الذي تعلق بذمه. وضرب بجميع المال وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم. واضح الفكرة؟ يعني أجمع أموال السيدة التي حلت، ديون السيدة التي حلت، وأجمعها بقية الغرماء التي فرضنا عشانه حال ديونهم حال. واضح الفكرة؟ أما ذاك المؤجل يبقى مؤجل لوحده. ويحضر كل متاع في سوقه، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.